باسم الاب والابن والروح القدس الاله الوحداني. ونحن نقترب من اخر العام، ويحتاج الانسان ان يجلس الى نفسه. من ضمن اسباب الجلوس يشوف ايه اخطائه ويطلب المغفرة عنه. ولذلك احب ان اكلمكم في هذه الليلة المباركة عن المغفرة. عن ايه المغفرة؟ اول كل حاجة ان المغفرة موضوع يطلبه الكل، حتى كبار القديسين يطلبوا المغفرة، حتى اباء البرية الكبار لما كان واحد يجي يسألهم عن نصيحة يقولوا له اجلس في قلايتك وابقي على خطاياك. وطلب المغفرة علمنا السيد المسيح اياه في الصلاة الربية التي علمنا اياه، صلاة ابانا الذي في السماوات. ان احنا نقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن ايضا لمن اخطأ الينا. طلب المغفرة لازم، لأن كلنا نخطئ، لا يوجد أحد بلا خطيئة إلا الله وحده. والقديس يوحنا الرسول بيقول في رسالته الأولى إن قلنا إننا لم نخطئ نضل أنفسنا وليس الحق فينا. والقديس يعقوب الرسول يقول لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا، بل ما أعمق قول القديس بولس الرسول حينما قال الخطاة الذين أولهم أنا. إذا كان بولس الرسول الخطاة الذين أولهم أنا، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ ماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ وما دامت هناك خطية، إذن لابد من السعي وراء المغفرة وطلب المغفرة هذه. عشان كده احنا الصلاة الربانية اللي بنطلب فيها المغفرة نصليها كل يوم وعدد كبير من المرات، وفي كل مرة برضو نقول اغفر لنا. دي أول نقطة. النقطة اللي بعد كده، إن الله غفور بطبع ورحيم، ومغفرته نابعة من رحمته. ورحمته التي تدعو إلى المغفرة زي ما قال داود النبي، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه يعرف جبلتنا، يعرف طبيعتنا، يذكر أننا تراب نحن. ربنا عارف إيه؟ عارف ضعف طبيعتنا، وعارف إن إحنا متحدين بجسد مادي ونحيا في عالم مادي ونرتبط بالماديات باستمرار ونقطة. وداود النبي في مزمور 103 الأول: بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، يجعل المغفرة الأمر الأول، يقول لا تنسي كل حسناته لأنه يغفر جميع ذنوبك ويفدي من الحفرة حياتك. بل ان مسألة المغفرة دي وصفة الله بانه غفور موجودة منذ العهد القديم، سألها موسى النبي في خروج 34 بعدما ربنا غفر لهم حكاية العجل الذهبي، حكاية العجل الذهبي والمغفرة دي كانت في الصح 32 من سفر الخروج. فموسى النبي يقول ايه؟ الرب اله رحيم ورؤوف وبطيء الغضب، غافر الاثم والمعصية والخطية. ده عايز واحد ايه يقول ايه تعريف كل واحد من دول، ايه الاسم وايه المعصية وايه الخطية. صحيح ربنا غفور دي حاجة، ولكن يوضع جنبيها ان لمغفرته شروطا واسبابا، مش مغفرة بلا سبب، للمغفرة شروطه ايه واسبابه. الشرط الاول هو التوبة، توبوا فتمحى خطاياكم. مش بس كده، والسيد المسيح في اول كراسته في مرقس الصح 1 كان بيقول للناس توبوا وامنوا في الانجيل. اللي اصعب من دي ان المسيح جعل التوبة شرطا، بدونها لا تحدث مغفرة على الاطلاق، زي ما موجود في انجيل لوقا الصح 13 آية 3 وآية 5، ايتين ورا بعض في الصح 1: ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. تقول ربنا غفور وربنا رحيم وربنا غافر الاسم والمعصية والخطية، اقول لك كل ده صحيح، لكن من شرطه التوبة. ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. طب التوبة دي الاخرى علشان تغفر للواحد خطيته لابد ان يتوب توبة حقيقية. في التوبة الحقيقية يوجد الندم والانسحاب، زي ما ذكر داود في المزمور 6 يقول فيه: أعوم في كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي. ويقول له ربنا: صارت دموعي لي شرابا نهارا وليلا، ويقول له في المزمور الكبير 119: لصقت بالتراب نفسي. مين اللي بيقول لصقت بالتراب نفسي؟ الملك العظيم داود في ذله. ومعروف الذل اللي قاله وشرفه عن نفسه في المزمور 50 الذي نسميه مزمور التوبة. في التوبة ايضا لابد الرجوع عن الخطية، والذين رجعوا عن الخطية رجوعا حقيقيا كان لهم النمو في النعمة حتى تحولوا من الخطية إلى التوبة إلى القداسة. أغسطينوس، موسى الأسود، مريم القبطية، فيلاجيا، كل دول تابوا وتركوا الخطية وقعدوا ينموا لغاية لما تحولوا إلى قديسين. مريم القبطية تحولت إلى سياحة، مش بس اترهبنت، صارت من السواح أيضا. يبقى ده شرط التوبة، إن الواحد سلبيا يسيب الخطية وإيجابيا ينمو في النعم. وإيه تاني؟ ومن شروط التوبة أيضا معالجة نتائج الخطية على قدر الإمكان. معالجة نتائج الخطية على قدر الإمكان، يعني تظلم واحد وتروح لأبونا في الاعتراف تقول له أخطيت حللني ويديك الحل. لو أبونا تناصح بصحيح يقول لك روح ارفع الظلم عنه وتعالى عشان تغفر لك خطيئتك. واحد سرق حاجة وأصبح في جيبه أو في بيته مال حرام، هل يكفي أن يعترف يقول سرق؟ يقول له الله يحلك. يقول له روح رد المسروق لصاحبه أولا. يعني على قدر الإمكان معالجة نتائج الخطية. ولذلك فإن زكى العشاق لما تاب لم يكتفي إيجابيا بإن يقول نصف أموالي أعطيه الفقراء، لا، ده قال وإن كنت وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. بيعالج نتائج الخطية. فأنت إذا كان توبتك حقيقية تحاول على قدر الإمكان معالجة نتائج الخطية. ليه بقول على قدر الإمكان؟ لأن في بعض الخطايا من الصعب الواحد يقدر يعالجها، زي واحد قتل واحد يعالجها ازاي؟ دي اللي سرق يرد له السرقه، اللي ظلمه يرد له حقوقه، طب واللي مقتول هيرد له حياته؟ يعالج بقدر الامكان على قدر ما يستطيع. وحكاية التوبة ومعالجة نتائج الخطية مش كفاية، وإنما أيضا من ضمن شروط المغفرة أن تغفر أنت أيضا للذين أخطأوا إليك. زي بقى اهو بيقولها السيد المسيح بشرط، لما ادانا الصلاة الربانية الطلبة الوحيدة اللي علق عليها هي هذه: اغفر لنا كما نغفر. وقال: ان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي زلاتكم. ان لم تغفروا يعني شرط، وشرط مانع. وايضا في لوقا 6 يقول: اغفروا يغفر لكم، اغفروا يغفر لكم. طب ليه يعني بيقول الكلام ده؟ لانه بيقول بعديها ايضا: لانه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. في لوقا 6 برضه: تكيل للناس بالرحمة يكيل لك الله بالرحمة، بالمغفرة يعطيك المغفرة. تقول مش غافر، تقول لك وانا الاخر مش غافر، هو بالكيل الذي به تكيلون. تقول طيب فهمنا حكاية ده، يعني نغفر قد ايه؟ نغفر قد ايه دي، او كم مرة دي؟ سألها بولس الرسول للسيد المسيح في متى 18. قال له: كم مرة اغفر لاخي اذا اخطأ الي؟ هل الى 7 مرات؟ قال له: مش بس 7 مرات، الى 70 مرة، يعني الى ما لا يحصى من المرات. تقول مش قادر اغفر، حر، كنت عايز المغفرة روح اغفر، مش عايز خليك على حالك وخلي خطيتك عليك. تروح ربنا تقول له اغفر، تقول لك اغفر ويغفر لكم. ان لم تغفروا للناس ذلتم لا يغفر لكم ابوكم السماوي. الكلام ده صعب. هو حد فيكم يقول يا ريتني وكنا حضرنا الليلات؟ لا، احضروا واسمعوا وعوا. والسيد المسيح لما قال لهم الكلام ده ضرب لهم مثل المديون اللي كان عليه 10,000 وزن، وكان سيده يرمي في السكه، فقعد يستعطفه ويقول له: انا غلبان وتعبان وكحيان وحكايه حكايه، اخيرا تعطف عليه وسامحه في 10,000 وزن. فخرج، وكان في واحد مديون ليه بمد دينار، قال له: هات المد دينار. قال له: ما عنديش. خده ورماه في السجن. اول ما سمع سيده بالحكايه دي قال لهم: هاتوا هذا العبد الشرير، بقى انا سامحته في كل ده وهو مش قادر يسامح اخوه. والقاه الى التعذيب رغم انه كان سامحه اولا، قال: ما يستحقش السماح. يبقى التوبة ومعالجة نتيجة الخطية، وتغفر انت ايضا. وايه تاني؟ وموضوع ادانة الاخرين، يقول له: دخل دي في شوفوا بيقول ايه سيد المسيح: لا تدينوا لكي لا تدان. عايز ربنا لا يحكم عليك، لا تحكم انت على احد. لذلك الناس الطيبين هم اللي بيقدروا يصروا، لكن اللي قلبه قاسي ربنا يقول له ها بالكل الذي به تكيلون فقالوا لكم واذا بالدين غيرك من ادينك انترخ وانت بلا خطيه. وعلى راي المثل اللي بيقول من كان بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجار، لان مش بس لو جاله حجر لو جات له زلطايه هتدغدغ. اقول الكلام ده لان يندر ان يوجد احد ما بيقعش في خطيه الادانه دي. الناس قاعدين يمسكوا سيرة الناس ويقولوا فلان عمل وفلان سوى وفلان عملت وفلان سوى، تقول لهم بطلوا سيرة الناس وبطلوا إدانة. يقول لكم امال نتكلم في ايه؟ اما ما سيبناش سيرة الناس بنلاقي ايه نتكلم فيه؟ اتكلموا في حاجة للبنيان، حاجة نافعة، كلمة منفعة، كلمة حكمة، كلمة تأذية، كلمة مرض. بالدينون التي بها تدينون تدانون، دي آية. طيب خلصنا النقطة الأولى أن كل الناس بتطلب المغفرة، والنقطة الثانية للمغفرة شروط وأسباب. أنا عايز أقول في حاجة تانية تساعد على المغفرة برضه، اللي هي محبة الله. مثالها ايه؟ في لوقا 7 المرأة اللي غسلت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها وقال لها مغفورة لك خطاياك، قال الذي يحب كثيرا يغفر له الكثير والذي يحب قليلا يغفر له قليلا. طبعا محبة ربنا بتيجي بعد التوبة، بطرس انكر وبرضه المغفرة جت بتحبه برضه، قال للمسيح انت تعلم يا رب كل شيء، انت تعلم اني احبك، فما دام بتحبني بتغلط ليه؟ اعتبرها خطية ضعف مش خطية خيانة، مجرد ضعف مش خيانة. طيب نمسك النقطة الثالثة وهي عمل الله في المغفرة. أولا لا يعاقب عليها، إذا غفر لا يعاقب. والمزمور 103 بيقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات على الأرض قوية رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا، يبعد ويغفر يسامح ما يعقبش. طيب ده كلام كويس، بس على شرط ان هذه المسامحة تكون على الارض فقط. يعني جايز ربنا ما يعاقبش على خطية على الارض لكن تكون محفوظة في السماء. فلذلك حتى بعد هذا السماح الانسان يصلي ان ربنا يغفر له خطيته، لكن ما دام غفرت خلاص. بعدين كمان مش بس لا يعاقب، يستر على الخطيه. يستر. ولهذا نحن في صلاة الشكر أول حاجة نقول أنه سترنا. مزمور 32 آية 1 وآية 2: طوبى لمن غفرت خطيئته وستر اسمه. واستخدمها بولس الرسول هذه الآيات في المزمور في رومية 4. وبعدين ايه تاني؟ والله في المغفرة بيصالح، بيصالح الانسان. واللي ثالث في كورنثوس الثانية اصحاح 5 يقول الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. وبولس الرسول يقول عملنا هو المصالح بالنادي تصالحوا مع الله. ومع هذا التسامح الله لا يحسب الخطيه، خلاص اتشالت من حساب الانسان. مسامحا العالم، مصالحا العالم بنفسه غير حاسب لهم خطاياه. ومن الآيات الجميلة في هذا الموضوع إنه لا يذكر الخطية كأنه نسيها، ما يذكرهاش فيما بعد. في أرمية 31 آية 34: لأني أصفح عن إثمهم غير حاسب لهم خطايا. طب وإزاي ما حسبناش خطايانا؟ لأنها انتقلت إلى حساب المسيح، انتقلت. ولذلك في المغفرة في نقل الخطية، المغفرة معناها نقل الخطية، تنتقل من حساب الواحد لحساب المسيح. ولهذا لما ربنا غفر لداود النبي في صمويل الثانية إصحاح 12 قال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. يعني نقل عنك خطيئتك، يعني نقلها الى حساب المسيح، ما بقتش محسوب عليك. والله لا يعود يذكرك. وفي حزقيال 18 يقول اذا رجع الخاطئ عن خطيئته كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه. خلاص ربنا ما عاد يذكرها فيما بعد. طب دي حاجه مشجعه. ان الواحد ربنا يغفر ليه ولا يذكر خطيته ولا يحسبها عليه، ينقلها الى حساب المسيح. وهذا ما قاله اشعياء في اشعياء 53:6: كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسم جميعا. اخذ الخطيه من حسابنا احنا، حطه على حساب المسيح، وضع عليه اسم جميعا. يبقى اخر نقطه نذكرها: ما هي الخطايا التي يغفرها الله؟ طبعا بيغفر الكل، خطايا العمل وخطايا الفكر وخطايا الحس وخطايا النية وخطايا القلب، كله كله كله. هي الخطية الوحيدة التي لا تغفر التجديف على الروح القدس، لأن التجديف على الروح القدس معناها رفض الروح القدس من القلب الى الابد. وطبعا التوبه بتجيب عمل للروح القدس الذي يبكتنا على خطيه ويشجعنا على الحياه الروحيه. فاذا رفضنا الروح القدس يبقى مفيش لا تبكيت وما فيش لا توبه، وبالتالي ما ما فيش مغفرة. الأشياء المشجعة أيضا في المغفرة إن الله يمحو الخطيئة، يمحوها محو، هو ده اللي طلبه داود: ومثل كثرة رأفاتك تمحو إثمي. ومش بس يمحوها، يغسله فيبيض أكثر من السلك. اللي عمله ربنا مع الخاطئة في الصح 16 من حزقيال اللي أزال عنها كل وساخته، بيقول: وجملتي وصلحت لمملكتي، أن جمالك صار كاملا بالبهاء اللي ربنا أنزله عليك. يعني طب ايه الخطايا الثانية برضو اللي بيغفرها؟ بيغفر السهوات والهفوات. داود يقول للسهوات من يشعر بها من الخطايا المستترة: يا رب ابرئني حتى الخطايا المستترة. ولذلك نحن في الثلاث تقديسات نقول: حل واغفر، واصفح لنا يا رب عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. ايه هي الخطايا الخفية وايه الخطايا غير الإرادية؟ في حاجات عايزة محاضرة ثانية.